أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب الرابع من الواجبات المعتبرة في الركوع هو المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره. هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى، يجب المكث لأداء الذكر الواجب بمقدار الذكر الواجب، ولا بد أن يبقى الراكع مقدارا من الوقت بقدر أداء الذكر الواجب. تقدم أن الذكر هو واجب في الركوع، وهو أن يقول مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا الفترة، فترة الذكر، يلزم أن يبقى في حد الركوع مقدار أداء الذكر الواجب. فإذا أخل في ذلك لزم بطلان الصلاة كما سيأتي. فإذا عندما يركع المصلي لابد أن يبقى في حد الركوع فترة من الوقت بمقدار أداء الذكر، وهذا لا إشكال في وجوبه، وهو واجب ومعتبر في الذكر وليس معتبرا في الركوع، وقد دلت الروايات على ذلك. فمن ذلك ما جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. أن تعبير نقر كنقر الغراب يعني ما كان يستقر، ما كان يمكث مقدارا من الوقت لأداء الذكر الواجب. هذا معنى النقر، بحيث بمجرد أن تصل جبهته إلى محل السجود يرفع جبهته. فهذه الرواية دلت على أنه يعتبر أن يبقى بمقدار هذا، بلي هذا بالنسبة للسجود. ونفس الكلام يأتي في الركوع، لأن الرواية ذكرت فلم يتم ركوعه ولا سجوده، هذا بمجرد أن يصل إلى حد الركوع أيضا ينتصب واقفا، فلا يتم له ركوع ولا سجود. وهكذا جاء في صحيحة بكر بن محمد قال: فإذا ركع فليتمكن. هذه تدل على المكث أيضا، فما دام الذكر واجبا في الركوع، والركوع بل يشترط فيه، هذا تصلح أن تكون للاطمئنان كما سيأتي الواجب الآخر. بل على كل حال لا إشكال في أنه يعتبر في المكث، يعتبر في الذكر أن يبقى فترة في حد الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعتبر في الركوع الطمأنينة، بمعنى استقرار البدن. عندما يصل إلى حد الركوع لابد أن يبقى بحيث يستقر بدنه، وهذا معتبر في أصل الركوع. المكث معتبر في الذكر وشرط في الذكر، والطمأنينة هي معتبرة في في أصل الركوع، ويشترط في الركوع أن يكون عن طمأنينة، بمعنى أن يستقر البدن عندما يصل إلى حد الركوع، لا أنه بمجرد أن يصل إلى حد الركوع يرفع رأسه، هذا فاقد للطمأنينة. فالطمأنينة بمعنى استقرار البدن هذه شرط في أصل الركوع. يدل على ذلك بعض الروايات كهذه الصحيحة التي قرأناها، فإذا ركع فليتمكن، هذه تشترط التمكن في حال الركوع، بمعنى أن يستقر البدن وتحصل طمأنينة، هذا معنى التمكن. فإذا يوجد عندنا في الحقيقة شرطان وأمران معتبران، الأول وهو المكث، وهو معتبر في الذكر بمقدار الذكر، والثاني هو الطمأنينة وهي معتبرة في أصل الركوع وشرط في أصل الركوع. قال الرابع المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، يعني بمقدار الذكر الواجب، لأن يبقى في حد الركوع فترة تساوي الفترة التي يحتاجها لأداء الذكر بمقدار الذكر. النقطة الثانية وكذا الطمأنينة أيضا معتبرة، بمعنى استقرار البدن، لكن هاي الطمأنينة وين معتبرة؟ معتبرة في أصل الركوع، هي شرط في أصل الركوع كما صرح بذلك في التعليق. وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر، هذا القرينة على أن الطمأنينة هي ليست شرطا للذكر، ليست كالمكث، بل هي شرط ماذا؟ شرط للركوع، بدليل هي معتبرة حتى وإن لم يكن في حال الذكر، ما دام في حد الركوع يلزم أن يكون مطمئنا، بمعنى أن يكون بدنه مستقرا حتى وإن لم يكن مشتغلا بالذكر، بعده لم يشتغل بالذكر أو أكمل الذكر، لابد أن يكون مع الطمأنينة على الأحوط وجوبا، بمعنى أن البدن لابد أن يكون مستقرا إلى حين رفع الرأس من الركوع وإن لم يكن في حال الذكر، سواء أتى بالذكر أو بعد لم يأتي بالذكر، ما دام في حد الركوع لابد أن يكون البدن مستقرا. قال وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوما، هذا معناه أن الطمأنينة هي شرط في أصل الركوع. النقطة الثالثة في هذا المت، لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. قلنا أن الركوع يشترط فيه الانحناء الخاص الذي تقدم بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة. طيب، إذا وصل إلى حد الركوع عند ذلك يشرع له الذكر، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. أما قبل أن يصل إلى حد الركوع، إذا كان في طور الهوي أو في أثناء الهوي، لا يشرع له الإتيان بالذكر، باعتبار أن الذكر هو واجب في الركوع، فهو واجب ظرفه الركوع، فما لم يصل إلى حد الركوع لا يشرع له الإتيان بالذكر، ولو أتى به فليس ذكرا للركوع، هذا يكون ذكر ماذا؟ مطلق. عليه لابد أن يصل إلى حد الركوع حتى يصح منه الإتيان بالذكر، باعتبار أن الذكر واجب ظرفه الركوع. قال: ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. النقطة الرابعة: لو فرضنا أن المكلف ترك المكث بمقدار أداء الذكر، قلنا أن المكث واجب ومعتبر في الذكر بمقدار أداء الذكر. طيب، إذا تركه المكلف لم يمكث بمقدار أداء الذكر، لأن فرض أنه بمجرد أن وصل إلى حد الركوع لم يبقى فترة بمقدار أداء الذكر، بل رفع رأسه قبل أن يؤدي الذكر، فهنا إن كان تركه للمكث سهوا وصل إلى حد الركوع وسهوا رفع رأسه قبل أن يأتي بالذكر، فهنا لا تبطل صلاته باعتبار أنه أتى بالركوع الذي هو ركن، والذكر ليس من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها، ليس من مما يبطل الصلاة بتركه عن سهو، فهو واجب ولكنه لا تبطل الصلاة بتركه عن سهو، فمقتضى حديث لا تعاد هو صحة الصلاة، لأن الذكر أو المكث الذي هو شرط في الذكر هذا ليس من الخمس المستثنات، فمقتضى الحديث هو صحة الصلاة. طيب، وأما إذا كان تركه عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، باعتبار أنه قد ترك واجبا من واجبات الصلاة، فإن المكث كما قلنا هو شرط وواجب في الذكر، فالإخلال به يوجب بطلان الصلاة. وهنا سماحة السيد يريد أن يلفت في هذه النقطة إلى الفرق بين ترك الإطمئنان وبين ترك المكث. الذي ذكره هو ترك المكث الذي هو قلنا واجب وشرط في الذكر، فإذا تركه بعدما وصل إلى حد الركوع فذلك لا يوجب بطلان الصلاة إذا كان سهوا، ولا يريد أن يذكر هنا ترك الإطمئنان الذي هو شرط في أصل الركوع، هنا أشار فقط إلى هذه النقطة. قال: ولو ترك المكث في حال الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، يعني إلى حد الركوع، وصل إلى حد الركوع أتحقق منه الركوع، ولكن ماذا؟ رفع رأسه، لم يبق فترة بحيث يأتي بالذكر الواجب، فترك المكث بمقدار الذكر الواجب، ثم ذكر بعد رفع الرأس، فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها، ولكن هي صحيحة بمقتضى حديث لا تعاد. نعم، لو كان ذلك عن عمد كالذي هذا الذي يصلي وينقر كما ينقر الغراب، أكو بعض الناس هالشكل يصلي، مجرد أن يوصل إلى حد الركوع يرفع رأسه بحيث يأتي بالذكر في حال الانتصاب، هو جاي ينتصب يقوم من الركوع يأتي بالذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، لأنه يأتي به في حال الركوع، هذا إذا كان متعمدا تبطل صلاته بلا إشكال. هذا ورد في الرواية أنه لو مات ليموتن على غير ديني، باعتبار هذا يموت وصلاته شنو باطل، هذا لم يأتي بالصلاة، فهذا تارك للصلاة في الحقيقة. الواجب الخامس من الواجبات المعتبرة في الركوع هو رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، وهذا ما يعبر عنه بالقيام بعد الركوع. قلنا القيام قياما، قيام متصل بالركوع، وهو ما تقدم في الواجب الثاني، وقلنا هذا ركن من أركان الصلاة باعتباره مقوما للركوع. والقيام الذي يكون بعد الركوع، وهذا واجب في الصلاة إلا أنه ليس مقوما للركوع، وواجب من الواجبات، ولكن لا يتوقف صدق الركوع عليه، فإذا تركه المكلف سهوا لا يوجب بطلان الصلاة كما سيأتي، باعتبار أنه قد تحقق منه الركوع، وليس هذا مقوما للركوع، فإن الانتصاب بعد الركوع هذا ليس من مقومات الركوع. الركوع يحصل بوصول الراكع إلى حد الركوع، باعتبار أن الركوع هو انحناء مخصوص كما تقدم، فإذا وصل إلى حد الركوع تحقق منه الركوع، وأما الانتصاب بعده فهذا واجب من الواجبات. طيب، هذا المتن الذي ذكره أيضا فيه نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن القيام بعد الركوع هو واجب في الصلاة لما ورد في جملة من الروايات، وقلنا واجب غير ركني، يعني لا يوجب تركه بطلان الصلاة إذا كان سهوا. نعم، هو يوجب بطلان الصلاة إذا كان عن عمد لأنه واجب، فهو واجب بلا خلاف بين الفقهاء لدلالة الروايات الكثيرة عليه، كما جاء في صحيحة حماد ثم استوى قائما، أي اللي تحكي كيفية صلاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فحماد يقول الإمام بعد أن ركع استوى قائما، وهو معنى الانتصاب الذي ورد في بعض الروايات. وهكذا مثلا في صحيحة أبي بصير قال: وإذا رفعت رأسك في الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. بعد الركوع تستقيم، أقم صلبك، هذا اللي هو القيام بعد الركوع. وهذه الرواية في الحقيقة أيضا يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها القيام واجب، يستفاد منها الطمأنينة حال القيام، حيث الإمام قال فأقم صلبك، هذا القيام بعد، حتى ترجع مفاصلك، مو بس مجرد تقوم صلبك وترجع النوم تسجد تهوي إلى السجود، لابد أن يحصل طمأنينة واستقرار للبدن كما سيأتي أن هذا أيضا واجب. النقطة الثانية، تجب الطمأنينة حال القيام الذي بعد الركوع على الأحوط للزمان. قلنا هذا يستفاد من مثل هذه الرواية: حتى ترجع مفاصلك. وهكذا جاء مثلا في صحيحة حماد: فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. استمكن يا قيام، هذا القيام بعد الركوع، ومعنى استمكن شنو؟ يعني استقر، واستقر بدنه، عند ذلك قال سمع الله لمن حمده، وواضح أن الإمام قال يا حماد صلي كما رأيتني أصلي في نهاية هذه الصلاة، الرواية البيانية التي بيّن فيها طريقة الصلاة، قال يا حماد هكذا صلي، مضمونها أصلي كما صليت. فواضح أن الاستمكان الوارد في هذه الصحيحة، حيث قال فلما استمكن، الاستمكان يساوق الطمأنينة، هذا المقصود من الاستمكان. قال الخامس رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما. النقطة الثانية، وتجب الطمأنينة حاله، يعني حال الانتصاب، حال القيام على الأحوط لزوما. النقطة الثالثة، وإذا نسيه نسي الانتصاب، بعد أن وصل إلى حد الركوع نسي أن ينتصب فترك القيام، ولكن شنو؟ نسيانا، إلى أن خرج من حد الركوع، يعني هوى علما إلى السجود. إذا هوى إلى السجود خرج من حد الركوع، لأن حد الركوع هو الانحناء المخصوص الذي تصل فيه أطراف الأصابع إلى الركبتين. إذا خرج عن هذا الانحناء بأن هوى إلى السجود حتى وإن لم يسجد بعد فقد خرج من حد الركوع. هنا إذا نسي القيام بعدما خرج من حد الركوع، يعني هوى إلى السجود، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ وهل يجب عليه التدارك أو لا يجب؟ هنا نقول تارة يدخل في السجدة، وبعد أن يدخل في السجدة يلتفت إلى أنه ترك القيام نسيانا، نسي القيام، فهنا لا إشكال في أنه يمضي في صلاته لقاعدة التجاوز، فإنه قد دخل في جزء لاحق ونسي جزءا سابق، فقاعدة التجاوز تقول امضي في صلاتك يا زرارة، كلما دخلت في جزء وقد نسيت الجزء الذي قبله مضمون الرواية فامضي في صلاتك، كلما شككت في شيء بعدما دخلت في جزء آخر مضمون الرواية فيقول امضي في صلاتك. هذا إذا كان شك، بلي قاعدة التجاوز لا تأتي هنا، تأتي قاعدة لا تعاد، حديث لا تعاد، وهنا يمضي في صلاته. طيب، وإذا فرض أنه بعد لم يدخل في حد السجود، بعد لم يدخل في حد السجود بأن هوى إلى السجود ولكن بعد لم يسجد، والتفت إلى أنه لم يأتي بالقيام، فهنا هل يجب عليه التدارك، يتدارك القيام أم يمضي في صلاته؟ سمع السيد يقول يمضي في صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتدارك القيام بأن يقف منتصبا ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. قال وإذا نسيه نسي القيام الانتصاب حتى خرج عن حد الركوع بأن هوى شنو إلى السجود، دخل في السجود أو لم يدخل، لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط استحبابا، يجب عليه الرجوع ما لم يدخل في السجود، ما لم يدخل في السجود. طيب، ما لم يدخل في السجود، نقطتين، مرة هو هوى إلى السجود وبعده لم يدخل في السجود وهنا يمضي ولكن أحوط استحبابا، أن يتدارك القيام ويقف منتصبا ثم يهوي إلى السجود. وأخرى لا، يدخل في السجدة يعني سجد، وهنا أيضا يمضي ولا يوجد احتياط استحبابي بتدارك القيام، واضح؟ لأنه إذا دخل في السجدة وتدارك القيام هذا يلزم زيادة سجدة حينئذ، لأنه سيرجع ويأتي بالسجدة بالسجدتين يصير عنده زيادة السجدة. قال ما لم يدخل في السجود. النقطة الخامسة في هذا المت، إذا لم يتمكن من الطمأنينة بسبب مرض أو غيره، قلنا الطمأنينة حال القيام، حال القيام الذي بعد الركوع هذا شرط في القيام، إذا لم يتمكن من الطمأنينة بأن كان بمجرد أن وصل انتصب قائما هوى إلى السجود، لم يتمكن أن يستقر فترة من الزمن بحيث ترجع مفاصله كما في الرواية، حيث يستقر بدنه ما يتمكن مريض، فهنا لا إشكال في سقوط هذه الطمأنينة، لما ورد في بعض الروايات من أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، ما دام هذا مريض أو كان معذور لسبب أو آخر لا يتمكن من الإتيان بالطمأنينة في حال القيام، فلا إشكال في أنها تسقط عنه. وهكذا الطمأنينة المعتبرة في الركوع، فقد ذكرنا سابقا أنه يوجد مكث معتبر في الذكر وتوجد طمأنينة معتبرة في الركوع، بمعنى أنه إذا وصل إلى حد الركوع لابد أن يبقى بحيث يستقر بدنه، لأنه بمجرد أن يصل يقف منتصبا، لابد عندما يصل إلى حد الركوع يبقى بحيث يستقر بدنه. هذه هي الطمأنينة حال الركوع. هذه الطمأنينة حال الركوع كذلك تسقط بالمرض وغير المرض من الأعذار إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بها، كما إذا كان عند هذا مثلا فقرات، بحيث إذا بقي فترة أكثر من المقدار الذي يصل به إلى حد الركوع هذا يتأذى مثلا بسبب مرضه، وحينئذ تسقط الطمأنينة، بمجرد أن يصل إلى حد الركوع يجوز له أن ينتصب قائما. قال: وإذا لم يتمكن من الطمأنينة، هذه الطمأنينة المعتبرة حال القيام الذي بعد الركوع لمرض أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنها تسقط لما ذكر. هاي الطمأنينة حال الركوع وين ذكرها؟ ذكرها بالواجب الرابع، هاي الذكر قلنا يوجد عندنا واجبان، الأول المكث وهو واجب في الذكر، والثاني الطمأنينة وهي واجبة في أصل الركوع. هذه إذا لم يتمكن منها المكلف لمرض وغيره فأيضا تسقط. مسألة 638 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.